والمراد بالتطوع النافلة المطلقة أو المقيدة. فحيث أنه قال أو حيث جاء في السياق ما يدل على الإطلاق فإطلاقها هو المتعين، وما جاء في السياق يدل على تقييدها فالتقييد هو المتعين. مثاله ما رواه البخاري في صحيحه من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، قال طلحة قال جاء رجل ثائر الرأس من نجد أو من نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به يسأل عن شرائع الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، وهذا الشاهد الذي نريده. فقال الرجل هل علي غيرهم؟ فقال لا إلا أن تطوع. هل علي غير هذه 5 صلوات من سائر التطوعات، مطلق التطوعات سواء كانت إيش مقيدة أو مطلقة؟ فقال لا. وحيث أنه جاء في السياق يدل على تقييدها فهي الراتب كقوله باب التطوع بعد المكتوب، وهو يعني الراتبة. ولماذا سميت راتبة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها فعلا راتبا، أي يداوم عليها صلى الله عليه وسلم. فهل على هذا المعنى صلاة الضحى تسمى راتبة؟ لا، ما كان النبي واظب عليها صلى الله عليه وسلم. فهنا بوب باب التطوع بعد المكتوبة، فهل هناك بعد المكتوبة من تطوع مقيد بها؟ وكيف يؤدى ذلكم التطوع؟ وأين يؤدى باب التطوع بعد المكتوبة في أصله، هل يشرع؟ ثم ذكر الحديث الذي يدل على كل ما ذكرت، هل يشرع ولا يعرف مشروعيتها إلا بالنظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أين يشرع؟ في البيت، في المسجد. فذكر الحديث تحت هذا التبويب الذي فيه بيان لمشروعية التطوع بعد المكتوبة، مشروعية التطوع بعد المكتوبة. هل قبل المكتوبة من تطوع ليس هناك إلا في صلاة الظهر
والفجر
الظهر والفجر. أما هنا يريد أن يبين لك ما هو التطوع الذي بعد المكتوبة لا قبلها. فقال ابن عمر، فخرج بإسناد إلى ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 2 سجدة. هذا في اللغة معروف ذكر الجزء ويريد الكل. فأحيانا في اللغة يذكر الكل ويراد به الجزء، وأحيانا يذكر الجزء ويراد به الكل. لما قال الرب سبحانه وتعالى جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، هذا يراد به الجزء، ذكر الكل وهي الأصابع، ما قال جزءا من أصابعهم. هذه بلاغة اللغة، بلاغة. نعم حتى العامة اليوم يستعملون هذا. الأصل بقاء اللغة. لربما قال هذا قال كلمت حط أصابع في أذني ما يقول جزء إلى الآن يستعملون هذا. طيب وأحيانا يطلق الجزء ويراد به الكل في مثل هذا الحديث وقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا جزء ويرد به أي نعم. طيب صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا عين السجود مثلا هنا لكونه من أشرف المواضع في الصلاة. سجدتين قبل الظهر هذا حديث ابن عمر تذكروا حديث ابن عمر قبل الظهر
سنتين
حديث عائشة قبل الظهر
أربع
حتى تحفظ. طيب سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة. طيب أولا بيّن مشروعيتها وعدد ركعاتها نعم ومحلها وقتها. طيب وقالوا سجدتين بعد الجمعة لا إشكال في السجدتين بعد الظهر معروفة وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة سجدتين بعد الجمعة السجدتين بعد الجمعة كيف كان الهدي أو ما هو الهدي أو الحكم في محلها وقد اختلف فيها العلماء كما ذكرنا لكم في الدرس الذي مضى. فهي إذا كانت في المسجد كما قال ابن تيمية تصلى أربعة وإذا كانت في البيت صلى اثنتين. ما الذي جعلك تجمع هذا الجمع الذي قاله ابن تيمية؟ أولا أثر ورد عن ابن عمر أنه كان يصلي اثنتين في المسجد وإذا صلى في الأربع في المسجد وإذا ذهب البيت إذا صلى في البيت صلى اثنتين. الجمع النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته وقال في حديث آخر من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. والجمع مقدم على الترجيح فجمع ابن تيمية أنها أربع إذا كانت في هذا في المسجد وثنتين إذا كانت في المنزل. قال فأما المغرب والعشاء ففي بيته. إذن السنة الراتبة التي هي من نوافل الليل المغرب والعشاء فهي آكد في المنزل. وإلى ذلك ذهب الإمام مالك والثوري أن فعل النوافل الليلية في البيوت أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار. ولكن هناك حديث عام يدل على أن النوافل في البيت مطلقا أفضل من المسجد وهو ما رواه البخاري في صحيح أنهم صلوا التراويح مع النبي صلى الله عليه وسلم أربع ليالي فلما كانت الليلة الثالثة والرابعة خرج أو استبطأوه فلم يخرج فقال وقد خرج أيها الناس قد علمت مكانكم وإنه منعني من الخروج خشية أن تفرض عليكم ارجعوا فصلوا في بيوتكم فإن صلاة الرجل في بيته خير إلا المكتوبة، الاستثناء دليل التناول. فما استثنى إلا إيش؟ المكتوبة، لم يستثني نافلة المغرب والعشاء، فدخل في ذلك حتى راتبة النهار، أن الأفضلين في البيت. فإذا ما باله هنا ينقل لنا ابن عمر تخصيص راتبة المغرب والعشاء في البيت، هل معنى ذلك أنها ما سواها في المسجد أفضل، أو في أن النوافل الليلية أفضل في البيت وأنه تعمد، أم أنها مطلقا في البيت أفضل ولكن حمله على الذي رآه ابن عمر يفعله اشتغاله بإيش؟ بالناس. وهذا الثاني الذي حققه الحافظ ابن حجر، أنه لا دليل أنه وقع منه عمدا، وإنما كان يتشاغل بالناس في النهار غالبا، اللهم صل عليه، وبالليل يكون في بيته غالبا وفي بيته يكون في الليل. أما الجمعة فتعرفون كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، لأنه كان يقيل قبل إيش؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبادر الجمعة ثم ينصرف إلى القائلة، بخلاف الظهر فإنه كان يبرد بها وكان يقيل قبلها، فحينئذ يصليها إين؟ في المسجد، بخلاف الجمعة. طيب، أما المغرب عباد الله فقد شدد بعض العلماء منهم أبو ثور وأقره الإمام أحمد في رواية له، ومنهم أيضا ابن أبي ليلى، فقالوا لا تجزئ الركعتين بعد المغرب، نعم لا تجزئ سنة المغرب في المسجد، كذا قال ابن أبي ليلى، حكاه عنه عبد الله ولد الإمام أحمد. وقيل للإمام أحمد إن أبا ثور ذهب أنها لا تجزئ في المسجد، فقال ما أحسن هذا القول، لعله ذهب إلى حديث بني عبد الأشهل. وفي رواية أخرى للإمام أحمد أنه أجاز ركعتي راتبة المغرب في المسجد. ونص الحديث رواه أبو داود، والذي رواه أبو داود وكذلك ابن خزيمة أن النبي مر على قوم بن عبد الأشهل وهم يصلون راتبة يعني المغرب في المسجد، فقال اجعلوا هاتين الركعتين في بيوتكم. وقد جاء في حديث محمود بن لبيد رفعه إن الركعتين بعد المغرب من صلاة البيوت. وقد حكي للإمام أحمد قول ابن أبي ليلى فاستحسنه، أخاف أن ابن حجر وهم في ذكر ابن أبي ليلى، لأن المعروف أنه أبو ثور، إلا أن يكون استحسن قول أبو ثور ابن أبي ليلى، لكن هذا المعروف. فالمقصود أنه آكد السنن في البيت ركعتي المغرب، ويدل على تشديد فيها أمر النبي، والأصل في الأمر الوجوب، قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. وما الذي جعل أبو ثور يبطلها في المسجد ويقره الإمام أحمد في رواية؟ عجيب الأمر. فلما قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم، وفي أصول الفقه الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي إذا تسلط على العبادة يدل على بطلانها، فلما أمر أن تصلى في المسجد حينئذ كأنه نهى أن تصلى، لما أمر أن تصلى في البيوت حينئذ كأنه نهى عن الصلاة في المسجد. فمن هنا أبو ثور قال تصلى في البيت ولا تجزئ في المسجد، واستحسنه في رواية الإمام أحمد. استحسن ذلك الإمام أحمد كما في رواية، ورواية أخرى أجازها في اللهم صل عليه، أجازها في المسجد. طيب، ما الذي يجعلنا نأخذ بالرواية الثانية وأنها تجوز المسجد وأنها مؤكد أشد من غيره في البيت لكن لا تصل البطلان؟ أي يعني قال خير أنها أفضل ولم ينفي، أو قال لا تجزئ ولم يفرق، لكن هناك حديث أنهم كانوا يصلون يقتدرون بين الأذان والإقامة يقتدرون السواري، لأن النبي قد وصى فقال صلوا قبل المغرب لمن شاء، فكانوا يبتدرون السواري بين الأذان والإقامة. إذا دخل مسجد الرجل إيش يظن وقتها وهم يصلون هكذا أنها إيش؟ أي نعم، جديد، جيد أن الصلاة انتهت. هذا الظن اللي وقع في نفس الشخص هذا يدل أنه متقرر أنه بعضهم كان يصليها وين؟ في النفس، ولا ما ظن الظن هذا؟ ما وقع في نفسه هذا، فلعله هذا يؤيد الرواية الأخرى لأحمد أنك إذا صليت الركعتين في المسجد بعد المغرب جائزة، سيما وأنتم مثلا من أهل الدروس حريصين على العلم، وغالب الدروس العلمية يكون وقت التفرغ فيها للأعمال طوال النهار بين المغرب والعشاء، فإن رحتم صلوه بيوتكم ضاع عليكم ربع الدرس الأول، فلعله يقال حينئذ من باب ترجيح المصالح في العلم، وأن إذا ازاحت مصلحتين تقدم إيش؟ الأرجح. فصلاتكم في بيوتكم ركعتين بعد المغرب لا شك تشغل سيارات كذا في البيت أفضل، أفضل من جهة الجملة، لكن حيث أنها ستقطع عليكم أول الدرس والعلم أفضل من صلاة النافلة، من نص على ذلك في آخر ما سمعتم كما في خطبة الجمعة؟ عبد الله المبارك أو عبد الله الشافعي، نعم قال طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، أفضل من صلاة النافلة، عبادتكم هذه في سماعكم العلم الآن أنتم في عبادة أفضل من حج النافلة، وصلاة النافلة يدل عليه الحديث العام اللي خرج الطبراني في الأوسط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إيش؟ فضل علم خير من فضل عمل، فضل العمل هذا مفرد مضاف عموم، حج عمرة صلاة صدقات، فما أهل عيش الطالب الفقير، شوف الأغنياء حوله يتصدقون بأموال كثيرة وآخرين صالحين يشوفوا حوله يتعبدون صباح مساء وهو في هذه الحلقة، وما تيسر يعبد الله له، وهو لا شك أفضل من هؤلاء العباد وهم الأغنياء، هؤلاء أفضل منهم بكثير، يوم قرر في حياته أن يفرط حقات حتى يتوفاه الله، إما متعلم أو معلم أو يتوفاه الله، فعلى كل حال لا يعرف ذلك إلا إذا انتقل للدار الآخرة الشخص، ولكن نصوص الأئمة أعمدة العلم على هذا، قال الإمام أحمد لا شيء يعدل العلم، يعني عباد طلب العلم ما عندي شيء يعدلها، حتى الجهاد، حتى الجهاد ما قال حتى الجهاد، عبادة الجهاد، لكن قال لمن حسنت نيته ينوي رفع الجهل عن نفسه وينوي أنه يترأس على أهل بيته وقرابته والناس يرجعونه ويحترموه، لا ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه ليصحح مساره للجنة ويتوفى والله راضي عنه، هذا قصده وليس له قصد آخر يعذبه الله بالنار به. نعم. ما أكملنا. فأما المغرب والعشاء ففي بيته، قال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهله. وعلى كل حال النافلة في البيت كما ذكرت لكم أفضل، العشاء المغرب منصوص عليه هنا، والنص العام في حتى نوافل النهار في نص آخر صلاة الرجل في بيته خير إلا المكتوب. ولعله كما قال حجر في هذه الرواية كان يتشاغل بالناس، تعرفون إذا كان هناك عالم يسكن في حي شوفون من يأتي يكلمه بعد الصلاة في مسائل، هذا يجي من هنا شوي، هذا يشجع هذا، يكون أول مستحي شوف هذا جاء تقدم سأل، جاء واحد من آخر مسجد يسأل وهذا يسأل، فينشغل الإنسان. هذا لو كان من أهل العلم، فلو كان رسول الله فإنه لا شك ولا ريب أنه كان ينشغل بالناس بعد صلاة المكتوبة. هذا يأتيه ربما في مسألة وبمثابة كما يسمى في العصر رئيس دولة، غزوة، زكاة، ما عنده مكتب، عينك مكتب المسجد، هذا يجي يسأله وهذا يقول له البعث الذي بعثته بالبحرين بيأتي بعد فترة، وهذا يقول له وهذا يقول له، ولا يتشاغل نعم في الناس. وحينئذ ماذا تقولون في المكاتب الآن التي توضع للمشايخ في الفتوى؟ هي من البدع؟ ليست من البدع، من صاحب مرسلة، مثل السجون، مثل إشارات المرور. يقول النبي ما أنه مكتب المسجد. طيب هذا لتسهيل الأمور وتنظيم، ما له دخل بالبدعة هذا، ألا لا الوسائل المصاحف المرسلة لا دخلها بالتعبد، مثل السجون والوزارات والدواوين والشرط والمرور، وفرقوا بين شرطة ومرور، قال في عهد عمر أو بعده ما كانوا إلا أو بعد عمر إلا شرط ما في مرور. طيب يا أخي الآن وجد سيارات مصالح مرسلة، هذه تحط المرور بعد بدعة من أجل تنجو من ساهر والأشياء ذي. على كل حال هذه مصالح مرسلة، هذه تسمى مصالح مرسلة. طيب اقرأ. في شيء؟ أصل المعتكف تسقط عنه، أصل المعتكف نعم المعتكف الذي هو غير مسافر مقيم، نعم هذا يتحقق عنده الوجوب، يقول حاجة إنسان حاجة أنجو عبادتي أطلع أصلي في البيت وأرجع. لكن من كان يفعلها لما كان يعتكف في المسجد النبوي؟ هل كان النبي يدخل البيت عائشة؟ إيه عائشة العشرة أخو كلها، وما يدخل حاجة إنسان ما يقول راتبة، فعدة يعني أوجه تدل على أن هذا الذي ذهب إليه أبي ثور وذكر ابن حجر هنا أنه ابن أبي ليلى واستحسن أحمد في رواية مرجوح، والراجح رواية أحمد الأخرى أنها تصح في المسجد ركعتين بعد المغرب صح، وإن كانت آكد النوافل أن تكون في البيت آكد، لأن النبي أمر بها أمر خاص قال اجعلوا هاتين ركعتين في بيتكم، فكانت تصلى تسمى صلاة البيوت. وقال ولد الإمام أحمد منه عبد الله قال منذ أن وعيت أبي لم أره يصلي الركعتين بعد المغرب 40 سنة، 40 سنة ولا أذكر أبي يصلي ركعتين بعد المغرب في المنزل، في المسجد عفوا. يذهب إلى حديث بني عبد الأشهل، وكان الإمام أحمد شديد التمسك ما سمع من السنة، على خلاف عصرنا هذا، تجد الإنسان يسمع الحديث ويستغرب حتى من نفسه، يقعد 13 سنة واحد يذكر فيه ربما بكلمة في مسجد ويعمل فيه من تلك الليلة، 13 سنة ما كان يعمل فيه، يعني غفلة شديدة الأيام هذه في العمل بالحديث، ها؟ مما ولد عند الناس عند كثير من الناس اضطرابات نفسية وهموم وغموم، ورهن له نقص في الرزق ونقص في الجاه ونقص في المعايش كل سببها مخالفة الحديث أو التساهل في طاعة الله بالعمل به، حتى في باب النوافل كاستياك بعد القيام من النوم وقراءة آية الكرسي عند النوم. البعض الحديث لا يعمل به إلا إذا ألجئ، يعني سمع بحديث أبي هريرة مثلا حديث آية الكرسي قبل النوم، قراءة آية الكرسي قبل النوم، وأنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا قربك الشيطان حتى تصبح، تجده كأنه ما تري على الحديث، يقعد سنين شهور وأيام وكذا ما يقرأ آية الكرسي قبل النوم، غفلة ما يقرأها، ويتكلم بالجوال شوي يجنن مثل قط ينام والجوال على صدره شهور على هذا، أو يكلم بعض الناس البيت وينام من غير قراءة الكرسي طول الشهور، تاريخ بها أول ما تتوالى عليه يسمون هذه رؤى مفزعة، يتذكر يقول فيها الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وينك من أول فقط وقت المصلح، ما يعرف الحديث إلا وقت المصلح، نعم لا يعرف الحديث إلا وقت المصلحة، فلا ينبغي أن يجعل الدين مصلح فقط، يجعل تعبد لله في أصله، نعم مو القضاء مصالح فقط، يجعل تعبد تصديق للنبي وعمل مقتضى ذلك لله أولا، وإن كان في شيء في الحديث يدل على المصلحة ما بدعش أن تنويها، لكن الأصل التعبد، أن تتعبد الله بالحديث، نعم. ها؟ طيب الآن ننتقل إلى باب الطوع بعد مكتوبة أختي حفصة، نعم أن النبي كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر، تقصد بها؟ هي نعم نافلة الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي فيها، من هذه تقول؟
عمر يقول انه
ليس، اي نعم وحدثتني اختي حفصة ابنت عمر، وقائل هذا هو عبد الله بن عمر، وكانت ساعة لا ادخل على النبي فيها، هذا فيه ينبغي ان يكون لاي شخص حتى لو كان عالم، يعني حقيقة يكون له وقت في التنفل ينقطع فيه لله، ويجاهد انه ليس كل النوافل يفعله ويخالط الناس، لأن النفس قد تغلب عليه وتضعف أمام الناس ويحسن صلاته، فعلى كل حال التعبد لله سرا أفضل من العلانية، تعبد الله سر أفضل من العلانية، يعني الآن تصلي راتبة الظهر حجرة فيها ناس مليانة، لا تقول أصلي بينهم، منها يعني أسمع كلامهم شوية تسلى ومنها أصلي، لا اذهب للغرفة إلا ما فيها أحد، صلي انقطع لله حتى تستقيم نيتك لله، النفس مفطورة على مراقبة نظر الآخرين، يعني اتقاء نظرهم، فعلى المسلم أن يكون له ساعات ينقطع فيها لرب الأرض والسماوات. امرأة من نساء بعض سلفنا تقول، أو رجل يقول 20 سنة أقوم الليل، أو كما قال لا يعرف أهل بيتي أن أقوم الليل، لا أعرف أهل بيتي أن أقوم الليل، وكان ممكن النبي يقول لعائشة يا عائشة في القصة التي انسل فيها من عندها ليستغفر لي أهل البقيع، فانسل حتى خشيت أنه يكون انسلالها وقع في نفسها أنه لعله يذهب لبعض ضرائرها ثم تبعتها، فلا شك ذهابه في الليل واستغفاره لأهل البقيع عمل صالح، فانسل ولم يخبرها، فينبغي الإنسان أن يكون له سرائر مع الله يدفع بها الشرور يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. درسك تحضر وتسمع الآن ليس بالهزل. إذا عملت به دخلت الجنة. عملت بالعلم لا تسمع. أعرضت عن العلم لم تحضره أصلا أو سمعت ولم تعمل عرضت لبقت الله وغضبه إن كان ذلك واجب عليك، وحسرة إن كان ذلك نافلة ألا تعمل به، لأن النفس إذا حضر الأجل حتى إذا حضر أحدهم الموت قال ربي جعون لعلي أعمل الواجبات. لا، أعمل صالحا دخل في ذلك الواجبات وإيش والنوافل. فما تسمعه في الأحاديث من النوافل اعمل به، لأن الإنسان يستحسر عند موته يا ليتني فعلت النوافل. حتى مو بس تقول همشي الصالح الواجبات وخلاص، الصالحات هذه مهمة من أي جهة؟ المستحبات، لأنها قد تكون حسنتها أحد المستحبات اللي فعلتها، كصيامك الاثنين والخميس، كنيام نومك بعد العشاء فورا استلانة بالسلف لتقوم آخر الليل، قد تكون الحسنة المرجحة التي تمنعك من دخول جهنم. فلا إذا تترك أي حسنة لأنها قد تكون هي الحسنة هذه، ولا كذكر الركوب، كذكر خروج المنزل، كذكر دخول المسجد، كذكر الجماع، كذكر دخول الخلاء. لا تستهين بالعمل بالنوافل. السواك إذا قمت من النوم أول ما تقوم كان النبي يستاك، دخول الخلاء إيش يقول إذا قال اللهم إني أعوذ من الخبث والخبائث، إذا خرج يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى. هذا الشرط ضعيف، إنما يقول غفرانك. طيب، الحديث اللي بعده باب بسم الله
باب من لم يتطوع عليه. وقال رحمه الله: باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا الشعفاء جابرا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 جميعا و7 جميعا. قال قلت يا أبا الشعفاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب. قال وأنا أظنه.
نعم، ما مناسبة هذا الحديث للترجمة؟ الترجمة باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. ذلكم أنه لما جمع في الحضر للمشقة وأتم من غير قصر لم يكن في سفر بين الظهر بين الظهر والعصر مثلا والعشاء والمغرب، لم يذكر أنه بين الصلاتين صلاة المغرب والعشاء مثلا صلى راتبة المغرب. فلا شك ولا ريب حينئذ نستدل على أولا عدم وجوب التطوع وإن أدمن النبي ذلك وتابعه وواظب عليه. المواظبة هذه لا تدل عليه على الوجوب. ألم ترى هنا أنه ترك الراتبة بعد إيش؟
بعد الظهر وبعد المغرب.
ها؟
بعد الظهر وبعد المغرب.
أيه. في لما جمع. فإذا هذا يدل على عدم على الوجوب. ثم لم يقضها. فهذا يدل على أنه يجوز يترك أحيانا وغير قضاء. ولم يثبت أنه قضاها. ثبت أنه قضاها لحاجة وعذر فيما رواه البخاري بصحيح من حديث وفد قيس، وأنه صلى ركعتين بعد الظهر بعد صلاة العصر، هذا لأنه انشغل بالوفد، لكن هنا لم يذكر. طيب، وفي الحديث من الفوائد جواز الجمع في الحضر. في الحديث من الفوائد جواز الجمع في الحضر. أما مطلقا كما فهم البعض يعني من الناس إنه مدام النبي فعل ذلك في الحضر فلا بأس. أحيانا هكذا سمعت البعض يقول هذا ممن يعني يعني لا يعد من أهل العلم لكن هكذا يقول في هذا الحديث هكذا. والأصل الحديث تفهم أولا بكلام الصحابة وكلام أهل العلم. قال سفيان ليكن معتمدك على الأثر وخذ من كلام العلماء ما تفهم به الأثر. فإذا اختلف العلماء خذ من كلامهم ما يوافق إيش ظاهر الأثر. فإن النبي جمع ثمان بين المغرب والعشاء أو الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن سئل راوي الحديث عبد الله بن عباس راوي الحديث لما فعل ذلك أبا العباس، قال ليرفع الحرج عن أمته. سبحان الله، هذه حاجتنا للسلف أن نسمع شرحهم على الأحاديث. وذلك جعل الإمام أحمد أصول السنة الأخذ عن الصحابة، فهذا الصحابي من عبد الله بن عباس راوي الحديث والراوي أدرى المروية يقول ما فعل ذلك إلا ليرفع الحرج عن أمته. وأما قول أبو الشعثاء أو أبو الشعثاء أو الشعثاء عفوا أظنه أخر الظهر وعجل العصر، فكلامه هذا رحمه الله نعم راجح ولا مرجوح؟ مرجوح القرينة.
قال سؤال ابن عباس فلم ينكر الجمع،
قال شوف إذا تعارض قول راويان للحديث الرواة الحديث أبو الشعثاء في أحد طرق السند في أحد السند أو في أحد رجال السند هو أحد رجال السند وابن عباس كذلك راوي الحديث، فالمقدم قول الأقرب للنبي الصحابي، فالصحابي قال ليرفع الحرج
ولم يقل أخر وقدم،
قال ليرفع الحرج. وما ذكره الشعثاء ظن، قال أظن، ثم أنه كل الحرج فيه. تصور يوم برفع عنكم الحرج، شخص في إخبار في الخارج وكذا وجيت وننظر في الساعة، ما لا هذا ننظر في الساعة لا سهل، قول نركب اصبر، أحد يقول لا اصبر يلا إذا باقي بركعة ونصلي وبعدها مباشر أول ما يدخل وقت صلي الثانية. هذا الترقب، خل الناس ينتظرون إنه يدخل آخر وقت ما يعجل أول وقت، حرج هذا كما ننبع على ذلك الشوكاني أو غيره. فهذا مرجوح الذي ذكره أبو الشعثاء، والصحيح الاقتصار على ما قال عبد الله بن عباس يرفع الحرج، وأي حرج أشد من هذا الذي ذكره أبو الشعثاء. ويقال أظن، وما نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. هو ليش اللي خلاه يخاف ويظن هذا العالم الجليل راوي الحديث؟ قال أظن أنه أخر وقدم خوفا من إيش؟
جمع.
خوفا من الوقت، مثل أثر ابن عمر من الكبائر أن تصلي الصلاة وأنت حاضر يعني بعد ما يخرج وقته، فلأجل المحافظة على الوقت أراد أن يجمع بين كونه جمع وبين أن الصلاة كثر من كتابا
حافظ
على الوقت. حافظ على الوقت، فقال لأجمع بينهم أظن النبي صلى في الوقت لكن أخر هذه العصر آخر شيء، أخر الظهر آخر شيء وقدم العصر أول شيء. هذا الجمع صوري صوري مو حقيقي، ليس حقيقي. فهذا يخوف هذا العالم من هذا، لكن هذا الظن بظنه مرجوح، وأنه يجوز عند الحرج سواء كان بثلوج بمطر بغبار بعواصف بزلازل متتابعة أن يجمع بين الصلاتين، يجمع ويقصر ولا يجمع بإتمام؟ بإتمام من حضر. البعض يسمع جمع في الحرج، جمع في الحاجة في الحرج، هذا يقول لك أخطر على الناس، أخطر شيء على الناس نصف عالم سمع أنه فيه جمع في الحضر، ويذكر حيث وجد الجمع في الأصل فهو معه
قصر.
قصر
الله جمع قصر.
هذا خطأ، هذا خطأ. طيب، ومن ما يرفع الحرج أمثل ذكرها العلماء، شخص طبيب، هذا على وجه الانفر، على وجه في على وجه تحصيل أجر الجماعة، وفي على وجه الإفراد، هذا كله رفع حرج. من رفع الحرج في الجماعة أن يسلم الإمام من راتب من صلاة المغرب، فبعد ما يسلم يسمعون ضرب الماء على أسطح المسجد في الطرقات، فالأصل بقاء الماء ينهمر فيجمع هنا، هذا واضح للجماعة. سامعتم؟ إذا سلم من المغرب أو سلم من الظهر وبقي المطر ينزل فجائز الجمع هنا، يقيم الصلاة ويجمع. ما الذي يقرر الجمع؟ أهل الصف الأول ولا وراء الإمام ولا الإمام؟ الإمام له سلطان في مسجده. وبغير هذا الذي نبه عليه العلامة الألباني رحمه الله، الإمام هو اللي يجتهد في الجمع ويقرره، تحصل فوضى في المساجد كما سمعنا في الطائف وغيرها، يرفع العامة أبصارهم يشوفوا الإمام طلع ما جمع، ما رأى أنه يجمع، المطر أصلا ما هو حرج ولا شيء، فما رأى أنه يجمع، وإذا بهم ربما ينظرون إليه بمقت ويقول يرجع خلنا نجمع. فين قسم المسجد إلى قسمين، قسم تجده يجمع وقسم خرج، هذا خطأ. لا بد المرجع في ذلك لمن؟ إمام المسجد، فهو له سلطان في مسجده. طيب، الثاني أن يكون الإمام انتهى من صلاة المغرب، أول ما سلم سبحان الله في التسليمة الثانية سمعوا انقطع المطر، قطع. فهنا يجمع، يقول يمكن ينزل خلنا نجمع مرة واحدة نضمن، هكذا لا، خلاص انتهى العذر، يرجعون بيوتهم. متى يجوز للإمام أن يقول نرجع نصلي العشاء وقد انقطع؟ في حالة ما هي؟ إذا بقى الماء حول المسجد، نعم، وامتلأت أفواه السكك بالماء حتى ظن الإمام أنه رجع العشاء تقطعت نعالهم وتخربت سياراتهم، حينئذ إيش يفعلوا؟ يجمعون. واضح هذا؟ طيب، الثاني الثلوج، الثلوج، فإنها إذا نزلت واتبعت فلهم حينئذ أن يجمعوا الصلاة، بمعنى أنه يجي صلاة واحدة الثلوج نازلة نازلة مغطية السيارات مغطية الكذا، فرأوا أنه لا ضرر أن يصل، يعني رأوا أنهم يصلون في المسجد، لكنهم لو رجعوا مرة أخرى لشق عليهم. وكذلك في الوقت، في بعض الدول الإسكندنافية أو الأوروبية يتأخر العشاء ربما للساعة الواحدة، للساعة الحادي عشر، والفجر الساعة ثلاث، يرجع بيته يتعشى وكذا، صار 12:30، ساعة ونص وراءه يوم كامل ما يعرف ايش يسوي. فإذا صار في حرج يصلون المغرب والعشاء في وقت ايش؟ في وقت المغرب، ثم
يرجع البيت والفجر في وقت،
خلاص العشاء دخل، العشاء
باقي،
باقي ما باقي دخل، سبحان الله ما شعرنا اليوم الوقت. طيب، السفر. طيب بس هذا
وقال رحمه الله باب صلاة الضحى في السفر.
لا.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن توبة عن مورق قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إخال لا إخاله.
لا
بالكسر.
نعم لا إخاله. إخاله نعم. طيب لماذا بوب البخاري بقوله باب صلاة الضحى في السفر ثم نفى ثم ذكر الحديث الذي ينفي أصلا صلاة الضحى؟ فقلت ابن عمر يقول مورق، قلت ابن عمر أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي؟ قال لا إخاله. السبب والله تعالى أعلم أنها تعارضت عنده الأحاديث كما أفاد الحافظ ابن حجر رحمه الله، فجاءت أحاديث تدل على إيش؟ على الفعل، كحديث أبي هريرة أوصاني خليلي منها ركعتي الضحى، وهذا الحديث تعارض، فقال فحيث نفى نفى ما رآه في السفر، باب صلاة الضحى في السفر، فنفى أن يكون النبي كان يفعلها فيش في السفر. أما في الحضر ففي حديث أبي هريرة أوصاني خليلي. طيب إشكال حديث أم هاني أنه صلى في السفر، قيل حيث استقر في سفره، فحيث استقر في سفره يكون مثل ما لو كان في الحضر يصليها كما صلاها في بيت أم هاني رضي الله تعالى عنه. نعم. طيب آخر حديث
وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود.
لا هذا يرجح قول من قال أن الصلاة في بيت أم هاني لم تكن صلاة الفتح وإنما صلاة ضحى، وما جاء بعض الصحابة لو ثبت كخالد بن الوليد أنه لما فتح صلى 8 محمول على رأيه وأنه ظن أن ذيك الصلاة صلاها نبي الفتح فصلاها هو
ضحى.
سنقدم قول من راوي الحديث، الراوي أدرى من رويه، فإن أم هاني قالت فإنها ذلك اليوم نعم أنه رأى عبد الرحمن الليلة قال ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الضحى غير أم هاني، فإنها قالت النبي دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات. نعم فصلى 8 ركعات. طيب وفي مسلم كتاب الطهارة من طريق أبي مرة عن أم هانئ في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فتح ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى، وش أكثر من هذا؟ وش أكثر من هذا؟ طيب نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم البخاري. الآن ننتقل لسنن